العالمين، يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين، حماك رب العالمين.
الآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي، ما زلت معكم أبحث معكم عن هذه الأمراض التي دبت في جسد هذه الأمة، نحاول بقدر المستطاع نعرف إيه سبب المرض وإيه عاقبة هذا المرض وخطورة هذا المرض، وبعد كده نعرف إيه كيفية علاج هذا المرض. اتكلمت معكم في الدرس الماضي حوالين مرض خطير، هو سبب لضلال بل وسبب لهلاك هذه الأمة. المرض ده هو مرض الجهل، وأنا قلت لكم الدرس الماضي ودندنت كتير حوالين هذه الجزئية، إن الأصل وراء كل انحراف عقدي أو سلوكي أو أخلاقي أو تعبدي كان السبب الأساسي فيه هو وجود الجهل، هو وجود الجهل. بل كل فساد، كل فساد يلحق الإنسان في أي صورة من صور معاشه أو حياته أو آخرته كان منشأها الأساسي من خلال هذا المرض، من خلال مرض الجهل. قلت لكم إن الانحرافات العقدية اللي دبت في الأمم قديما ودبت في أمتنا حديثا كان السبب الأساسي فيها هو الجهل. قوم موسى عليه الصلاة والسلام ما عبدوا العجل إلا بسبب الجهل، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. مشكلتكم الأساسية أن أنتم جهلة لا تعرفون من هذا الذي يستحق أن يكون إلها وما صفاته وما أسماؤه سبحانه وتعالى جل في علاه. الانحرافات السلوكية أيضا وانتكاسات الفطر إنما تنشأ من خلال الجهل، كما قال سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لأمته بسبب الانتكاس الفطري اللي حصل عندهم والانحراف السلوكي الأخلاقي اللي كان موجود عندهم، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أنتم مشكلتكم في الجهل، أنتم لا تعرفون عاقبة هذا الذي تفعلونه. وقال الله سبحانه وتعالى هو يوضح لنا أيضا أن سبب الانحرافات المتعلقة بحيدة الإنسان عن الطريق بيكون السبب الأساسي فيها الجهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هؤلاء بسبب الجهل وقعوا في سيئات، بسبب الجهل وقعوا في خطايا لأنهم كانوا جهلة. الانحرافات الأخلاقية أيضا، الانحرافات الأخلاقية كان منشأها الأساسي الجهل. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين، أنا ممكن أقع في معصية كبيرة جدا وسبب في كده إن أنا يعني ممكن أقع في الذنب فأنا هكون جاهل في هذا الوقت. وقلت لكم إن أغلب الفرق اللي انحرفت عقديا كان منشأ الأساسي لهذا الانحراف هو الجهل. التكفيريين ده هذا من طريق أو من ألحد أو العياذ بالله من اعتمد على ميت أو مقبور، السبب الأساسي في الانحراف العقدي ده كان الجهل. كذلك أيضا الانحرافات السلوكية كان منشأها الأساسي الجهل. واتكلمت معاكم الدرس الماضي عن أهم الأسباب اللي بتوصل في الجهل، زي تقاعس أهل العلم عن نشر العلم بين الناس، مجهودات جبارة من الأعداء علشان يطمسوا العلم من حياة المسلمين، علشان تظل دائما الأمة الإسلامية راكعة ذليلة خاضعة بين أيديهم بسبب ما وصلوا إليه من علوم. قلت لكم كذلك أن باب الشيطان الأكبر والأعظم هو باب الجهل. كذلك أيضا تكاسلنا، تكاسل الإنسان منا عن مسألة الجهل، تكاسل الإنسان منا عن مسألة التعلم والتعليم وأنه يتعلم ويعرف دينه، التكاسل. النهاردة هنتكلم مع بعض عن بعض الصور التي أوصلت، أنا كنت بتكلم عموما، طب تعالوا نتكلم على علينا إحنا اللي بيتقال عليهم ناس متدينين وملتزمين، ناس عايزة تبقى قريبة من ربنا وتعبد ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة بقى خطر الجهل ممكن يوصل لإيه. خطر الجهل ممكن في بعض الأوقات يوصلنا إن إحنا عبدنا ربنا كتير جدا وهذه العبادات لم تقبل منا، فبالجهل يضيع ثواب العبادة، بل تضيع العبادة نفسها. تعالوا نضرب على كده مثال. هذا الرجل الذي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل صلى وبقاله سنين كتير بيصلي كده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الرجل فقال السلام عليك يا رسول الله، قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انت ما صليتش. راح الرجل صلى ورجع، النبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح صلى ورجع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، يعني لا أتقن غيرها، أنا هو ده اللي أنا عرفه. فبدأ النبي يعلمه انت عندك مشكلة كبيرة جدا، ان في ركن، دي مسألة فقهية واحدة، ركن من أركان الصلاة اسمه الطمأنينة، لأنه ما كانش موجود في صلاتك صلاتك بقت بطلة، لا تطمئن في ركوع ولا تطمئن في سجود. فقال له صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، ثم يقوم فيستقبل القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معه من كتاب الله، ثم يركع حتى يطمئن، ثم يرفع من الركوع حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس حتى يطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها. هنا النبي قال له إن عندك مشكلة صغيرة قد كده. المشكلة إنه كان هذا الرجل جاهل بحكم الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، إن هي ركن من أركان الصلاة، فللأسف ضاعت عليه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. قالوا وكيف هذا يا رسول الله؟ قال يتم ركوعه ولا يتم السجود، أو يتم سجوده ولا يتم ركوع. هو بيطمئن في الركوع بس في السجود خطفه ما اطمئنش فيه. النبي يقول هو بقاله 60 سنة بيعمل كده فلم يقبل الله منه صلاة واحدة. بل في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو مات هذا لمات على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو جهل بحكم واحد من أحكام الشرع، الحكم ده اسمه أن الطمأنينة ركن من أركان الإسلام. فكانت النتيجة أنه بسبب الجهل ضيع عبادات كتير جدا وضيع قربات كتير جدا، هو للأسف ممكن يكون تعف فيها كتير جدا ولكن هي غير مقبولة عند الله. والسبب في ذلك أنه جاهل، السبب في ذلك أنه جاهل. بل علشان كده دايما بقول لكم مش الأصل عند ربنا أنها تعبد كتير، ممكن تتعبد وتتعبد غلط فلا تكون هذه العبادة مقبولة، إنما احنا محتاجين نتعلم وبعد كده نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لذا بوب البخاري في صحيح باب فقال باب العلم قبل القول والعمل. ليه؟ عشان يبقى القول والعمل صحيحان وبالتالي يقبلهم الله سبحانه وتعالى. وهضرب لكم مثال تاني. جاء 3 رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. 3 من الشباب راحوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا إيه العبادة ده؟ عبادة النبي قليلة قوي. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. طب والتاني؟ قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. طب والتالت؟ قال لا أتزوج النساء. وهم من وجهة نظرهم إن هي دي العبادة الصحيحة وهو ده الوجه الصحيح المفترض نقابل به ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هي دي بنسميها كثرة العبادات ولكن بجهل. فكانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بخبر هؤلاء قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. يعني اللي بيعملوه ده غلط مش صح، ويقول من غلب عن سنتي فليس مني. شفتوا الجهل بيوصل لإيه؟ شفتوا الجهل بيوصل لإيه؟ بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع رأى رجلا يسير من مكة، كبير في السن، يسير في مكة، لا عايز عفوا يسير من المدينة عايز يوصل لمكة وهو ماشي في عز الحر، وكان لا يستظل، الناس كلها ماسكة شماسي بتستظل، ده لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قال وما هذا الذي يفعل؟ قالوا يا رسول الله نذر لله، ده واحد عايز يعبد ربنا سبحانه وتعالى، نذر لله أن يحج ماشيا، ماشيا مش كده وبس، أن يحج ماشيا ولا يستظل، وهو بيظن إنه بيحسن صنعة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هو ده بقى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل ومروه فليركب. سبحان الله، النبي ما سماش دي عبادة زي ما هو كان متوقع، ولكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب الإنسان منا لنفسه. ده جهل، الجهل بيوصل لهذه الحالة، الجهل بيوصل لهذه الحالة، إن الإنسان ممكن يعبد ربنا لسنين طويلة ويظن إن هو بيتقرب الله بعبادات عظيمة جدا، وللأسف هذه العبادات عليه لا له، هو مأزور غير مأجور. من ذلك أيضا حديث كهمس الهلالي. كهمس الهلالي جاء بايع النبي على الإسلام، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الإسلام العامة، الصلاة والصيام والزكاة، وبعد كده ما قعدش مع النبي يتعلم أكتر، ما يستزدش من علم النبي، لا سافر لبلده. فلما عاد أظل في قومه سنة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة، حد ضعيف جدا، نحيف جدا، ظهره انحنى من شدة التعب. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد في النظر وصوب، فقلت له ألا تعرفني يا رسول الله؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي. وبدأ يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم على الأسئلة، هو يعني كهمس بدأ يجاوب النبي على الأسئلة اللي بتدور في خاطر النبي دلوقتي، هو إيه اللي خلاه ضعيف كده؟ فقال يا رسول الله والله ما أفطرت بعدك يوما، أنا سايبك من سنة أنا ما أفطرتش ولا يوم. تخيلوا هو الآن بيحسب أنه يحسن صنعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صام من صام الأبد، صيام عند ربنا مش مقبول اللي يصوم السنة كلها ده. فهو بيظن أنه بيعبد ربنا بطريقة صحيحة، ولكن للأسف العبادة دي سقط أجرها، سقط أجرها وضاع أجرها، بسبب أن الإنسان تعبد إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة غير صحيحة، بطريقة عفوا تعبد إلى الله عز وجل بطريقة غير صحيحة. علشان كده كان العلماء لما بيتسألوا الفقه أم الاعتزال، قال تفقه ثم اعتزل، اتفقه الأول وبعد كده اعتزل زي ما انت عايز. ليه؟ علشان لما تعبد ربنا تعبد ربنا صح. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وهو من إمام التابعين، وأبو المسيب بن حزم رضي الله عنه صحابي كريم، سعيد بن المسيب بيقول أنا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا الفجر وقعدنا بنقول أذكرنا، وانتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، منها من بعد الفجر حتى طلوع الشمس. فمجرد الإمام سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، عينه وقعت على شاب بيقول أذكار وأم قايم، ظل يصلي راكع ساجد لحد ما الشمس طلعت. فذهب إليه سعيد بن المسيب وقال له يعني هو إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال أتعبد لربي يا سعيد، وبدأ يغلظ بقى القول له، يا سعيد أترى ربي يعذبني على صلاتي؟ فرد عليه سيدنا سعيد بن المسيب رد رائع جميل، قال إن الله لا يعذبك على صلاتك، ولكن يعذبك على جهلك بالسنة، جهلك بالسنة هو اللي وصلك إنك تعمل كده. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. يبقى ده واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف بيعبد ربنا غلط. هي دي مسألة الجهل، هي دي مشكلة الجهل، إن الإنسان بيظل يتعبد لله سنوات طويلة جدا، وللأسف هباء منثورة. المشكلة الثانية من مشكلات الجهل إن هي بتخلي الإنسان يقع في الحرام وهو لا يشعر. الإنسان ممكن يقع في الحرام وهو لا يشعر، يقع ليل نهار في صور محرمة كتير جدا وفي أفعال محرمة كتير جدا وهو مش واخد باله، ودي مشكلة الجهل لما بينزل على أمة معينة. مثلا عادي جدا إن يروح يسلم على صاحبته في الشغل، هو ده غلط، ده حرام باتفاق الأئمة الأربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والنبي لما مدت له امرأة لتبايعه يدها لتبايعه على الإسلام قال إني لا أصافح النساء. لكم أن تتخيلوا إن كتير من الناس عادي جدا إنه يسلم ويقول لك أصل أنا نيتي سليمة. يا أخي هو أنت نيتك أفضل من نية النبي؟ أنت نيتك أفضل من نيتك أصفى من نية النبي، ومع ذلك يقع في هذه الصورة المحرمة مش واخد باله. كتير من إخواننا التجار بيقع في صور من الربا ومش واخد باله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ياخذ الدرة العصاية ويدخل إلى أسواق المسلمين ويجيب تاجر تاجر يسأله عن بعض مسائل البيوع فإذا جاوب الرجل يسيبه في السوق يبيع ويشتري، وإذا لم يعرف الإجابة على سؤال عمر يعلوه بدرته يضربه ويطرده خارج السوق. عارفين ليه؟ الإجابة تأتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سأله واحد الفقه أم التجارة؟ أتعلم الفقه الأول ولا تاجر؟ قال الفقه قبل التجارة. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في النار. كتير من الناس النهاردة أسهل حاجة عنده يقول لك أنا هجيب قرض من البنك. طب ما هو القرض ده قرض جر نفعا، قرض مردود بزيادة، ما هو ده الربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. تكون النتيجة انه عادي جدا يجيب قرض واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، عادي جدا، وما يبدأش يفوق ان ده غلط غير لما يتقرص من عاقبة الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فدي مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس، واحدة بتجهز بنتها تروح تقول عم الحاج فلان العناصر الشارع بيطلع فلوس بالفايز، اللغة الدارجة بتاعتنا في مصر، فتروح تاخد منه مثلا 100,000 جنيه علشان تجهز بنتها يترد مثلا 150,000 جنيه. يا امي ده الربا، ده عين الربا. ومع ذلك عادي عند كتير من الناس، مفيش اي مشكلة خالص. المشكلة هنا فين؟ الجهل اللي خلى كتير من الناس بتقع في صور محرمة وفي معاملات محرمة بسبب الجهل اللي موجود عند الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فضلا بقى تعالى بقى خش على الأحكام الشرعية مثلا في الحج أو الكلام ده، وشوف كمية المهازل اللي الناس بتعملها في الحج، والسبب في كده الجهل بأمور الدين والجهل بأمور التشريع، لأنه جاهل يعني نسأل الله السلامة ضيع عبادته وضيع حاله، جاهل ما يعرفش. فممكن الجهل يضيع علينا عبادتنا، ممكن الجهل ده يخلينا يعني نقع في صور الحرام، ممكن الجهل ده يجيب لنا دايما مشقة وألم وعنت، لأن المشقة والعنت مقرونة دايما بالجهل، والتيسير والسهولة مقرونة دايما بالعلم. كلما كان الإنسان على علم وعلى بصيرة تلاقي سبحان الله فتواه مبنية على التيسير والتسهيل للناس، إنما لما يكون الإنسان جاهل ممكن يخبطك فتوى يجيب أجلك فيها. وده كان ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج. خارجين في سفر ماشيين جنب جبل، حجر وقع من على الجبل على دماغ واحد منهم جاب نصين. فهذا الرجل طبعا تعب جدا ونزف دم كثير جدا، ثم إن هذا الرجل نام، فلما نام أصابته جنابة، ده واحد الآن دماغه مفتوحة وأصابته جنابة. فلما أصابته جنابة قال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ يا جماعة دوروا لي على رخصة أتيمم. قالوا لا، هو ربنا بيقول في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، وانت معاك الماء. قالوا لن نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، الماء معاك، ازاي نروح للتيمم؟ قال جابر فاغتسل هذا الرجل فمات، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب مثل هذا الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. يا جماعة الحالة اللي زي كده الأصل أنه كان يتيمم، إنما للأسف بسبب الجهل واحد مات بسبب المشقة والتعسير اللي جاء دايما مع الجهل. في حين تلاقي دايما العالم البصير اللي عنده علوم شرعية بفضل الله مستقرة، تلاقي الإنسان ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله قادر على أن ييسر الفتوى على الناس ويسهل الفتوى على الناس. والدليل على كده قارنوا بين نموذجين، على فكرة دي مسألة في التيمم والمسألة اللي جاية برضو في التيمم. النموذج مثلا للصحابي الكريم عمرو بن العاص رضي الله عنه، أرسله النبي في غزوة ذات السلاسل، وكانت الغزوة دي في برد شديد جداً، في برد شديد جدا. فعمرو بن العاص نام فأصابته جنابة، فلما استيقظ تيمم وصلى بأصحابه إماما. فالصحابة أنكروا عليه ذلك وراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن والله أصابتني جنابة في ليلة شديدة البرد، وخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعل عمرو بن العاص: أنت يا عمرو فعلك هو الصح وهو ده عين الصواب. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده علم، قارنه بين الاثنين، واحد يموت علشان مسألة التيمم، واحد ربنا يحييه علشان مسألة التيمم. العلم دايما بيأتي للناس بالتيسير ويأتي على الناس بالرحمة، إنما سبحان الله الجهة التانية الجهل دايما بيجيب على الناس تعسير، وبيجيب على الناس شدة، وبيجيب على الناس مشقة. يبقى إذن الجهل ممكن يخلي العبادة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، يحبط أمر العبادة. الجهل ممكن يوصل إلى أن الإنسان يقع في الحرام وهو لا يشعر. الجهل ممكن أنه يوصل للإنسان للمشقة والعنت والنصب والتعب وهو برضو مش واخد باله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الإنسان الجاهل ده مشكلته الأساسية، ودي نقطة مهمة جدا، يعني الجهل بأمور الدين بتضيع عليه كمية أجور وحسنات غير طبيعية. تخيلوا مثلا الإنسان اللي عنده جهل بأذكار الصلاة، فهو مش عارف، يعني بعد ما يقول، يعني دايما بضرب لكم مثال، واحد دخل المسجد بسرعة فقام عامل كده أهو، قام عامل كده أهو وقام بدأ الصلاة، ما قالش الله أكبر. حكم هذه الصلاة، الصلاة دي باطلة. لأن تكبيرة الإحرام إن أقول الله أكبر ركن، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة، فهو قام جايب السنة وساب الركن. تخيلوا أن العبادة كلها وقعت في خطأ بسيط زي ده. عشان كده بيقول للناس: يا جماعة اتعلموا. الأمر الرابع أن في كتير من الأوقات الإنسان بتضيع عليه أجور كثيرة جدا وأجور عظيمة جدا بسبب أنه جاهل بمسألة من مسائل الشرع. وهضرب لكم مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة من أكتر الناس كان بيصلي على الجنائز في زمن النبي، وسبب في ذلك وبعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، إنه سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراط. يبقى كده بقى معاك قيراطين، والقيراط كجبل أحد حسنات. فأبو هريرة لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بقى ليل نهار ما بيفوتش صلاة جنازة على حد. ليه؟ علشان ياخد هذا الأجر العظيم. في يوم من الأيام ابن عمر بيقول له: أنت ليه بتعمل كده؟ فقال: لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها كان له قيراط. فطلع سيدنا عبد الله بن عمر وهو في حالة يعني غيبوبة على السيدة عائشة بسرعة، قال لها: يا أم المؤمنين، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في صلاة الجنازة؟ قال: سمعته يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها كان له قراط، والقراط كجبل أحد الحسنات. فبكى ابن عمر، بكى بكاء شديد جدا، ثم ندم وقال: كم ضيعنا من قراريط الجنة. احنا يا ما ضيعنا من قراريط الجنة لما كنت بسيب الجنازة واسيبها وامشي. فشوفوا سبحان الله قد ايه الجهل بيخلي الانسان يحرم من اجور لا حصر لها. والله بيحرم فعلا من اجور لا حصر لها. تخيلوا انسان ام يصلي الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وقرأ الفتحة، هل هيتساوى في الأجر مع الله أكبر؟ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث، هل الاثنين هيتساوى مع بعض؟ لا طبعا. اللي جاهل بأحكام الاستفتاح وأدعية الاستفتاح ضاع منه فضل كبير جدا. النبي سمع رجل يقول في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. أبواب السماء اتفتحت لهذه الكلمات، ادعي بقى باللي انت عايزه، خلاص ما هي أبواب السماء مفتوحة. تخيلوا اللي جاهل بهذا الحديث ضاع عليه من الأجر قد إيه، ضاع عليه من الأجر قد إيه، ضاع عليه كتير. وسبب في ذلك جهل الإنسان بالأحكام الفقهية. كذلك أيضا كثير من الأداب للأسف بتزول من بين حياتنا وتزول من بين إيدينا بسبب جهل الناس. يا إخواني كم من مرة في صلاة الجمعة نلاقي واحد جاي من آخر المسجد يتخطى رقاب الناس علشان يقعد في الصف الأول وهو جاي متأخر. يعني تخيلوا كم هذا الأذى اللي أصاب به الناس بسبب أنه عايز يصلي في الصف الأول فتخطى رقاب الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة جعله الله جسرا لهم على جهنم يوم القيامة. أمر عجيب، أمر عجيب. بسبب الجهل إنسان ضيع كتير من الأداب، ضيع كتير من الأداب. تعال النهاردة شوف مجالس البنات، مجالس البنات في رمضان والناس صايمة والمجالس بتاعتهم فلانة قالت وفلانة عادت وفلانة سوت وفلانة بتعمل وفلانة بتعمل، سكون النتيجة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كمية الأوزار اللي تحملوها وهم صايمين ممكن تفسد عليهم هذا الصيام، ممكن تفسد عليهم هذا الصيام بسبب كثرة أذى الناس، وأذى الناس من الأعمال المفسدة على الإنسان عمله. إذن إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها مشكلة الجهل بأمور الدين، اسمها مشكلة الجهل بأمور الدين. واحد قاعد في المسجد عمال يقرأ القرآن وصوته عالي وبيشوشر على اللي حواليه، هو يظن إن هو بيعمل حاجة صح، مع إن ده غلط، مع إن ده غلط. الغلط في إيه؟ الغلط إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في القرآن. إحنا قاعدين في المسجد كل واحد يعلي صوته، يا جماعة ده غلط أصلا، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فضلا إن الأمر الخامس عندنا بتنزل علينا نوازل ولا نعرف كيف نتعامل معها، وبنقع في مشكلة، بنقع فعلا في مشكلة. واحد والده بيحتضر، ما الواجب عليك الآن ووالدك بيحتضر؟ ما عرفش. طب المفترض تعمل معاه ايه؟ ما عرفش. طب اذا مات تعمل معاه ايه؟ ما عرفش. طب يتغسل ازاي؟ يتكفن ازاي؟ ما عرفش. وتكون من رحمة الله عز وجل بهذا الولد في بعض الاوقات ان يكون له قريبه او واحد صاحبه ويعرف شيخ او يعرف حد من الدعاء فيقوم على هذا الغسل. يعني مثلا بعض الناس في الجنائز اذا مات الرجل يقعدوا يدعوا نفسهم يا ريتني كنت انا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. تخيلوا بقى هنا هو عمال يدعي والملائكة بتأمن على دعاء هذا الرجل، ضاع هذا الإنسان. طيب هذا الرجل اللي مات، أبو الأب ده لما مات هنتعامل معه إزاي؟ يعني مثلا هل تعلمون أن من السنة تندية شفتيه بالماء وهو بيموت؟ لأنه هو بيموت ريقه بينشف وحالته بتبقى كرب شدة، لذا استحب العلماء إن أهله أولياءه يبدأوا بقى إن هم يعني إيه يبللوا ريقه كده ويصبوا فيه نقط مية كده علشان ريقه، يعني من باب التخفيف عليه، من باب التخفيف عليه. للأسف لو حد مات بنقرأ القرآن عليه بعد ما يموت، وده غلط، لأن الأصل إحنا نقرأ القرآن عليه قبل ما يموت، قبل ما يموت. فإحنا بنعكس كل حاجة، والسبب في ذلك الجهل. نقدم بعد كده ابنه بقى عشان ابنه هو يقول انا عايز اصلي على ابويا، نقدمه علشان يصلي الجنازة على ابيه، مش عارف يصلي على ابيه. طب اقف فين؟ عند الرأس ولا في الوسط، وسط الجسد ولا عند القدم؟ طب لما نيجي ندخله القبر ندخله ازاي؟ محدش عارف اي حاجة في اي حاجة. طب النوازل دي ان ما كانش الانسان منا عنده علم هيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكنوا موتاكم لا اله الا الله. هو واقف شايف ابوه بيموت وما فكرش يقول لابوه قل لا اله الا الله. شوفوا كميه المشاكل والازمات دي كلها بتقابلنا امتى؟ بتقابلنا في الوقت اللي احنا فيه عندنا جهل. انما تلاقي الانسان اللي ربنا نور قلبه وعقله بنور العلم عارف كويس جدا قبل الوفاه بيعمل ايه؟ يقعد يقول لوالده كده احسن الظن بالله واقبل كده ان شاء الله ربنا غفور رحيم انت مقبل على ربنا الارحم بك منا، ويبدا يوسع له في باب الرجاء. وعارف كويس انه لو مات خلاص بيغمض البصر ويربط حوالين الراس كده رباط علشان الفك يتقفل، ويبدا يلين مفاصله عشان ساعه الغسل ما يبقاش الجسم يعني فيه يعني تصلب. هو واحد فاهم وعارف، واحد فاهم وعارف. احنا عندنا بقى مشكلة، احنا نتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ علشان كده احنا دايما بنقول للناس يا اخوانا العلم، العلم. يبقى إذن أنا عندي خطر الجهل خطر كبير جدا كبير جدا، إذا لم ننتبه له إحنا فعلا بنضيع، إحنا فعلا هنهلك في الدنيا ونهلك في الآخرة، وبخاصة إذا كان المجهول ده من الأشياء اللي هي فرض عين علينا نحن نتعلمها. الصلاة فرض عين علينا نحن نتعلمها، أحكام الصيام إذا دخل علينا رمضان فرض عين إن إحنا نتعلمه، اللي عايز يروح يحج فرض عين عليه إنه يتعلمه، اللي عايز اللي عنده مال وعنده أموال فرض عين عليه إنه لازم يطلع الزكاة ويبقى عارف أحكام الزكاة. والله يا أخوانا أنا قعدت مع حد يعني عنده ملايين ومليانة، طلع زكاة ماله من 50 سنة ويقول هي زكاة المال تطلع مرة واحدة بس. طب ده لما يقف بين إيدين ربنا وربنا يسأله على السنين الطويلة اللي ما طلعش فيها الزكاة هيقول لربنا سبحانه وتعالى إيه؟ طب كيف نعالج بقى هذا المرض؟ المرض ده بهذه الخطورة كيف نعالجه؟ علاجه واحد، ملازمة العلماء، إن الإنسان منا يلزم العلماء ويلزم دايما مجالس العلماء، سواء المجالس اللي موجودة في المساجد، أسأل الله أن يرفع القرب عن المساجد وتعود الدروس مرة ثانية، سواء كان ده بملازمة العلماء في المساجد أو ملازمة العلماء واقع في مشكلة ارفع سماعة التليفون يا شيخ أعمل إيه في المسألة دي، يبقى أو ملازمة العلماء على الشاشات والفضائيات أقعد أسمع من الشيخ وأتعلم من الشيخ وأستفيد من علم الشيخ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخوانا إحنا عندنا دايما مشكلة في بيوتنا، بنجيب نيش نحط فيه أشياء لا تستعمل أصلا، والنيش ده يبقى عامله مثلا 50-60-70 ألف جنيه، حاطين فيه كاسات وكوبايات وصواني وحلل، الحاجات دي لا تستخدم أصلا، حاجات محطوطة كده ديكور للزينة. ولا بقول إن الأولى والأنفع للعبد إن يكون مكان النيش ده، يا عم هات النيش أبو 70 هات 60 وعشر تلاف جنيه مكتبة كتب تبقى موجودة عندك في البيت، مكتبة كتب تبقى موجودة عندك في البيت، وكل يوم تبدأ تاخد كتاب تقرأ، تاخد عن تسمع عن أسماء الله الحسنى، تقرأ في أسماء الله الحسنى، تقرأ في أحكام الطهارة، تقرأ في أحكام الصيام، تقرأ في أحكام الزكاة، المرأة تتعلم الأحكام المتعلقة بها، أحكام الحيض والنفاس فرض على كل امرأة أن هي تتعلم أحكام الحيض والنفاس، إمتى تتطهر منه وإمتى يكون ده حيض أمتنع عن الصلاة والصيام وإمتى يكون ده نفاس، وهكذا. ده فرض عين عليك أنك تتعلمي هذا الكلام، فرض عين عليك انك تتعلمي هذا الكلام، ولو ربنا رزقك بمولود النفاس مدته قد ايه وينتهي امتى واتعامل معاه ازاي وايه الاحكام المتعلقه بيه وايه الفرق بين الحيض والنفاس وايه الفرق بين الحيض والنفاس وبين الاستحاضه، الاحكام دي كلها فرض عين عليك ان انت تتعلميها، والا هتصلي ازاي وهتصوم ازاي. يبقى اذا احنا محتاجين نتعلم هذه الاحكام، واحد بملازمه العلماء سواء كان ده في المساجد او في الفضائيات او فلاش احمل عليها بعض الدروس وشغاله معايا في عربيتي، احنا مشاورنا بالعربيه النهارده بتبقى كل مع الاقل ساعتين ثلاثه، شغالها في عربيتك اتعلم. اتنين مكتبه تكون موجوده جوه البيت، مكتبه تكون موجوده دايما جوه البيت. ثلاثه تثوير العلم، يعني ايه تثوير العلم؟ ان انا واصحابي نتفق مثلا احنا هنتكلم بكره عن اركان الصلاه، فكل واحد يحضر كويس جدا في اركان الصلاه ونبدا نسال بعض، ده اسمه مثوره العلم، تثوير العلم ان احنا نبدا نتعلم مع بعض. أربعة إن كل أب ملزم إن يكون في جلسة له كل أسبوع مع أولاده يعلمهم أمور الدين ويفهمهم الأحكام المتعلقة بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. خمسة لازم يكون في بيتك وفي تليفونك أرقام لمجموعة من المشايخ والدعاة، فإذا نزلت بك مسألة بسرعة على طول أنت مش عارف حكمها ارفع سماعة التليفون يا شيخ أعمل إيه في المسألة دي. دول خمس أمور نتغلب بها بإذن الله تبارك وتعالى على الجهل فيما بيننا، ونرجع بقى لدور الدولة نقول للدولة أنت دورك مساعدة العلماء ومساعدة أئمة الأوقاف ومساعدة المسؤولين عن تعليم الناس الدين وتعليم الناس العلم وفتح المجال للناس، فتح القنوات اللي تعلم الناس، فتح المساجد اللي تعلم الناس، وهكذا يعني. وبهذا نقضي على الجهل، فنحافظ على عقائد الناس ونحافظ على عبادة الناس ونحافظ على أخلاق الناس وسلوكيات الناس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.